أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. عنوان جديد ضمني، ليس عنوان مستقل، وإنما هو ضمن الأبحاث المتقدمة، وهو هيئة الجملة. بعد أن اتضح أن التصنيف الأصولي للغة ينقسم إلى قسمين: المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. المعاني الإسمية هي المعاني المستقلة بالمفهوم، لا تحتاج إلى ربط حتى تظهر، يعني تظهر عن نفسها. والمعاني الحرفية هي المعاني اللا مستقلة بالمفهوم، تحتاج بظهورها إلى ربط بين الجملتين أو بين جمل متعددة متكثرة، ولا يمكن استبدال الحرف بمعنى الحرف، حيث أن معنى الحرف معنى اسمي كما تقدم، ومعنى الحرف بما هو حرف معنى ربطي. وقلنا أن المعنى الاسم المستقل يسمى بالمعنى المستغني، مستغني عن غيره. أما المعنى الرابط وهو المعنى الحرفي، وهو المعنى المفتقر، مفتقر إلى غيره. الآن نأتي إلى هيئة الجملة. واضح أن الجملة بما هي جملة مركبة، الجملة بما هي جملة مركبة من كلمتين أو أكثر. فحينما نقول ونأخذ مثالا علي إمام، فعلي مستقل أو مستقل؟ مستقل. وإمام مستقل. فحينما أقول إمام، كلمة معنى حرف ولا معنى اسمي؟ معنى اسمي. وعلي اسمي، فكلاهما معنى اسمي. فعلي معنى اسمي مستقل مستغني بظهوره، وإمام معنى مستغن ومعنى مستقل بذاته. لكن حينما أقول علي إمام، صارت جملة أو ما صارت جملة؟ صارت جملة. فماذا ولدت عندنا، ماذا ولد عندنا ذلك الربط؟ ولد عندنا أن علي عليه السلام قد ثبتت إليه الإمامة. من أين استفدنا أن الإمامة قد ثبتت لعلي عليه السلام؟ من خلال ذلك الربط. هذا الربط سمي بهيئة الجملة. هيئة الجملة معنى اسمي لو معنى ربطي؟ معنى حرف راح يصير، لأنها سببت بولادة شيء من خلال الربط لا من خلال الاستقلال. واضح؟ هكذا طبعا المباحث واقعا أنها تفهم من خلال الأمثلة. فحينما نقول كلمة علي ونسكت، كلمة علي معنى اسمي، جيد، ظهر بنفسه لغيره من غير الربط. وكذلك كلمة إمام، فإمام المعنى اسمي، ظهر بنفسه لغيره، قد فهمه السامع. لكن حينما نريد أن نثبت الإمامة لعلي عليه السلام فلا بد من الربط، ونقول علي إمام، هنالك موضوع وهنالك محمول. فهذا الموضوع وهذا المحمول الذي ولد عندنا جملة يحسن السكوت عليها، نقول علي إمام، أي علي ثبتت له الإمامة. هذا الربط تسمى بالهيئة. هاي الهيئة هي ربطية معنى حرفي. فإذا عندنا ثلاثة أمور: المعنى الاسمي وهو ما كان مستقلا بالمفهوم، طبعا هاي مفيدة جدا. المعنى الحرفي وهو ما لم يكن مستقل بالمفهوم. وعندنا الفعل مادته مندرجة تحت المعاني الاسمية كما تقدم، وهيئته هيئة الفعل ما كان مندرجا تحت ما كانت مندرجة تحت المعاني الحرفية. فإذا عندنا أمر مستقل وهو المعنى الاسمي ومادة الفعل، وعندنا معنى حرفي وهو الحرف نفس الحرف وهو المعنى الرابط وهيئة الفعل، خصائص اثنين بالتصنيف والنظرة الأصولية. وعندنا جملة مركبة من علي وإمام، ولدت عندنا جملة مفيدة أن الذهن قد علم أن الإمامة قد ثبتت لعلي بن أبي طالب عليه السلام من خلال ذلك الربط. فإذا هيئة الجملة معنى ربطي وليس معنى مستقل، واضح؟ فعندنا ثلاثة أشياء في النظرة الأصولية: ما كان مستقل معنى اسمي، ما كان مندرج تحت المعنى المستقل وهو مادة الفعل، وعندنا معنى رابط وهو المعنى الحرفي. ما كان مندرجا تحت المعنى الحرفي وهي هيئة الفعل، عندنا هيئة الجملة مندرجة تحت المستقل الاسمي لو رابط، فنقول أن المعنى الحرفي له ثلاث مصادق، ثلاث معاني: أولا الحرف، ثانيا هيئة الفعل، ثالثا هيئة الجملة. واضح؟ هيئة الجملة لا، لأنها رابط، علي معنى اسمي، إمام معنى اسمي، لكن هيئة الجملة اللي صارت مركبة هذا رابط لو مرابط؟ رابط. ولد عندنا معنى ثالث وهو أن الإمامة قد ثبتت لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فإذا هيئة الجملة كهيئة الفعل مندرجتان تحت نطاق المعنى الحرفي. بل نعم الفعل مركب من شيئين: مادة قلنا وهيئة، مادته للمعنى الاسمي لأنه مستقل المصدر، وهيئته وهي الصورة والصيغة مندرجة تحت المعاني الربطية. بل تحتاج إلى شيء يظهرها. نعم. أي بلي. أحسنت. نعم. لا يعني كلمة ضربة مادتها وهيئتها، مادتها الضرب وهيئتها الصورة، يعني الصورة نفس صورتها، يعني معنى نسبي، والمعنى النسبي دائما معنى ربطي، والمعنى الربطي دائما يحتاج بظهوره لغيره إلى ارتباط، يعني جملتين. فهكذا نقول حتى نطبق العبارة، ما فيها شيء، هذا ما في شيء البحث. هكذا نقول أن هنالك معاني مستقلة وهي المعاني الإسمية ومادة الفعل، وهنالك معاني ربطية وهي على ثلاثة مصادق، على ثلاثة معاني: الحرف، هيئة الفعل، هيئة الجملة. هيئة الجملة واضحة، حيث أن هنالك هيئة الجملة شنو؟ الجملة بطبيعتها شنو؟ هي ما تكونت من كلمتين أو أكثر. فعلي معنى اسمي، إمام معنى اسمي، إذا دمجناها سوا صار جملة، صارت جملة. هذا الربط ولد عندنا شيء لو ما ولد عندنا شيء، وهو أنه علي قد ثبتت الإمامة إليه. فهذا الربط هيئة لو مو هيئة؟ هيئة فعل، هيئة جملة، هيئة جملة مندرجة تحت المعاني الإسمية المستقلة لو معاني الربطية المفتقرة، الربطية المفتقرة، ولذلك تكون ثلاثة معاني. هكذا يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: هيئة الجملة، عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي، هيئة الفعل أي على الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا، كذلك الحال في الجملة أيضا، أي كما أن هنالك هيئة الفعل تدل على الرابط، هنالك هيئة الجملة تدل على الرابط. ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر. جاء علي من المسجد، أكثر من كلمتين، علي إمام كلمتين أو أكثر، بينهما ترابط. ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معناها الاسمي لأنها مستقلة ظاهرة بنفسها لغيرها، ومن كلمة إمام كذلك معنى اسمي، ونفهم إضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا، هذا الارتباط وهي هيئة الجملة بين هذين المعنيين الاسميين علي وإمام. وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها، حيث أن كلمة علي بمفردها ليست إلا مفردة، الكلمة قول مفرد، والقول المفرد جملة، لو قول مفرد أصلا مفرد، لا تدل على هيئة الجملة كلمة واحدة، حيث أن الكلمة الواحدة هي معنى اسمي. فعلي بمفردها لا تدل على الهيئة ولا هيئة الجملة، ولا كلمة إمام بمفردها تدل على ذلك، وإنما تدل عليها الجملة المركبة من علي ومن إمام، قال بتركيبها الخاص. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من أنواع الربط، يعني معنى حرفي، أي على معنى حرفي. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين، تحليلية إلى فئتين، إحداهما فئة المعاني الإسمية، المعنى الأول، وهي التي تكون ظاهرة بنفسها لغيرها، مستقلة مستغنية عن الغير، وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال، الاسم ومادة الفعل، مصدر الفعل. والفئة الثانية قال والأخرى فئة المعاني الحرفية المفتقرة الربطية، أي الروابط، وتدخل فيها الحروف في علام إلى، وهيئات الأفعال الصيغة والصورة وهي النسبة، وهيئات الجمل، وقلنا أن هيئات الجمل هي الهيئات الربطية التي تربط المعنى الاسمي بالمعنى الاسمي، تولد عندنا معنى، هذا المعنى واضح، هذا المعنى واضح من خلال الربط، من خلال تلك الجملة، هذا المعنى هو المعنى البلي، هاي هيئة الجملة. علي وإمام، جملة علي إمام، جملة ولدت عندنا أن الإمامة قد ثبتت لعلي عليه السلام. بلي
يا هي هيئة الجملة،
لا لا أخوة، هذا حرف أصلا، علي في الدار معنى حرفي واضح، في
جملة.
إيه بلي بلي، هاي جملة، إيه بلي، هيئة الفعل وهيئة الجملة، هيئة الجملة، هيئة الجملة كلمتين هكذا أو أكثر، ليس فيها حرف، وإنما ليس فيها حرف، وإنما هيئة الجملة، وإنما من خلال ترابط الجملة فيما بينها تولد عندنا معنى ربطي، ولذلك مندرجة تحت المعاني الحرفية. اسم وفعل، كيف؟ اسم واسم، اسم واسم، أو اسم وفعل كذلك يولد، لكن يولد لا على نحو الجملة التامة، سيأتي الجملة التامة والجملة الناقصة وسيبين إن شاء الله، سيبين هذا البحث. فإذا نستخلص مما تقدم أن هنالك معاني اسمية مندرجة فيها الأسماء ومواد الأفعال، وهنالك معاني ربطية تدل على أن هنالك أشياء مندمجة تحتها، أولا الحرف بما هو حرف فيه على مع يعني الأحرف، أحرف الجر، وهنالك مواد الأفعال، مادة الفعل، عفوا هيئة الفعل وهيئة الجملة، ثلاث مصادق، ثلاث مصادق للمعاني الحرفية. الآن قال الجملة التامة والجملة الناقصة. هي هذا البحث طبعا بحث يعني أكثر مما نتصوره، هو بحث في اللغة، بحث في البلاغة، لا بحث في الأصول، لكن مناسباته في الأصول، مناسباته في الأصول. يأتي من باب أنه اذكر أخاك في الخير يعني، فقط معاني ربطية معاني كذا. على كل حال قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة. لا شك أن الجملة هي مركبة، وإلا لو كانت غير مركبة لما صح قول التركيب عليها، لما صح قول الجملة عليها. يعني ماذا نفهم من كلمة الجملة؟ ماذا نفهم؟ الجملة هكذا، ليش مفردة؟ الجملة هي المعنى التركيبي. والمركب كما فهمنا في دراستنا في علم المنطق على قسمين: المركب التام والمركب الناقص. المنطق خلناه، عندنا مركب تام وعندنا مركب ناقص. المركب التام وهو ما يحسن السكوت عليه، فأقول جاء علي إلينا، يحسن السكوت لولا
مركب تام.
جملة مركبة لولا مركب تام. لكن حينما أقول غلام زيد وأسكت، شبيه على قولك سيلا، شبيه لا يحسن السكوت عليه. فإذا الجملة تسمى بالتركيب، والتركيب على قسمين: تركيب تام وهو ما يحسن السكوت عليه ويصح السكوت عليه، يعني السامع لم ينتظر إتمام الكلام. أما التركيب الناقص وهو ما لا يحسن السكوت عليه ولا يصح السكوت عليه، ويبقى السامع منتظر التكملة في الكلام. واضح؟ زين. الآن سؤال إذا ما واضح قلوا لي. ها؟ زين. سؤال: لماذا أصبح عدم الانتظار وصحة السكوت في الجملة التامة دون الجملة الناقصة؟ لماذا أصبح عدم الانتظار وصحة السكوت في الجملة التامة وليس في الجملة الناقصة؟ يعني مرات أقول لك علي أمير المؤمنين، جملة تامة أو جملة تامة؟ مركبة أو مركبة؟ أحسن السكوت عليه أو ما أحسن السكوت عليه؟ يحسن السكوت. لكن حينما أقول لك المفيد العالم لا يحسن السكوت عليه، فهذه جملة تامة مركبة وهذه جملة مركبة غير تامة، فلماذا أصبح صحة السكوت في الجملة التامة ولماذا أصبح عدم صحة السكوت وين في الجملة الناقصة؟ والجواب على ذلك، بس البعض يقول أن هذا جوابه بديهي، لا يصح السكوت عليه لأنها ناقصة، بنقصانها لا تدل على حسن السكوت، وكذلك بتمامها يصح السكوت. يعني صحيح لسان البداهة يتكلم، لكن أكو فد نكتة فيها لا بد من معرفتها. ولأجلي هكذا جواب، ولأجلي أن نعرف جواب لماذا هكذا، جواب لماذا صحة السكوت عن الجملة التامة وعدم صحة السكوت في الجملة الناقصة، علينا أن نعرف الفارق الأساسي والفارق الجوهري بين الجملة التامة والجملة الناقصة. شنو الفرق بيناتهم؟ قال بعضهم، بعض الأصوليين، أن الجملة التامة، أن الجملة التامة يكون فيه قصد الحكاية، يعني المتكلم فيه يقصد الحكاية للغير، والجملة الناقصة لا يقصد فيها الحكاية، لا يقصد فيها الحكاية. وبهذا يحسن السكوت في الجملة التامة ولا يحسن السكوت في الجملة الناقصة. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي لهذا القول، ما قبله. قال علينا أن نرجع الجملة التامة والجملة الناقصة إلى الوضع لا إلى القصد. الجملة التامة والجملة الناقصة نرجعها للوضع لا للقصد. السيد الشهيد يقول للوضع لا إلى القصد. علينا أن نرجع الجملة التامة والجملة الناقصة إلى الوضع لا إلى القصد، لا إلى قصد الحكاية. لا إلى قصد الحكاية، حيث أن هنالك جملة استفهامية في الأمور الاستفهامية، جملة استفهامية لا يوجد فيها قصد الحكاية، ولا نستطيع أن نخرج الجمل الاستفهامية الإنشائية. الجمل الإنشائية هل فيها قصد الحكاية؟ لا يوجد في الجمل الإنشائية قصد الحكاية، ولا يمكن لنا أن نخرجها عن نطاق التامة والناقصة. فإذا قيدنا أنفسنا فلا يمكن لنا أن نخرجها من الجملة بما هي جملة تامة وناقصة. فالجملة بما هي جملة تحمل في طياتها إما تمام الكلام وإما نقصان الكلام، والجمل الإنشائية جمل أو مجمل؟ جمل. فيها قصد الحكاية؟ لا، ليس فيها قصد الحكاية. وبما أنه ليس فيها قصد الحكاية وخلوها من قصد الحكاية، دليل على أن الفارق بينهما ليس فارق جوهري. بلي، تحمل في طياتها إما التمام وإما النقصان، فإما جملة تامة وإما جملة ناقصة. فلا يمكن لنا أن نخرجها من حقيقة الجمل، ولا يمكن لنا بهذا الفارق أن نجعلها ضمنية مع الجمل. فبما أن الجملة الإنشائية جملة وهي خالية عن القصد، إذن لا نستطيع أن نميز الجملة الإنشائية، لا يمكن لنا أن نميز الجملة الإنشائية بهذا الفارق، هل هي تامة أو ناقصة، لأن الجملة الإنشائية خالية من القصد عن الحكاية، من القصد عن الحكاية. زين، فالفرق بينهما بين الجملة التامة والجملة الناقصة لا يرجع إلى القصد، بل يرجع إلى الوضع. ومعنى إلى الوضع، خلنا نبين، مو فقط الدعاء، وهو وضع النسبة من الواضع، وهو وضع النسبة من الواضح. فتكون النسبة الموضوعة للجملة التامة تامة. وتكون النسبة الموضوعة فتكون النسبة الموضوعة للجملة الناقصة ناقصة. فيتضح عندنا الفرق الأساسي والجوهري. إن وضع النسبة من الواضع إذا كانت تامة فالجملة تامة، وإذا كانت ناقصة فالنسبة فالجملة ناقصة. يأتي السؤال بعد ما متضح عندنا شنو نسبة تامة، شنو دالة على التمام في الجملة، شنو نسبة ناقصة، شنو كذا. سؤال وهو المهم في بحثنا، المهم في بيان أن هنالك جمل تامة وجمل ناقصة والفرق بينهما. سؤال: ما المقصود من تمامية النسبة ونقصان النسبة؟ شنو المقصود؟ صحيح قلنا ليس قصد الحكاية، وقلنا بالوضع. وما معنى الوضع في هذه المسألة؟ وهي وضع الواضع للنسبة، فإن كانت تامة فتدل على الجملة تامة، وإن كانت ناقصة فتدل على الجملة ناقصة. نقول ما معنى تمامية النسبة ونقصان النسبة؟ وقع الاختلاف بين الأعلام في هذه المسألة، ولكن الذي يهمنا ما سطره سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بالفارق الأساسي وببيانه للنسبة التامة والنسبة الناقصة. فإذا عرفنا ما معنى النسبة التامة وما معنى النسبة الناقصة، عرفنا ما معنى الجملة التامة وفرقها عن الجملة الناقصة. هكذا الجواب على ذلك، جواب السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الجواب في مثال، والمثال علي إمام. يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول، فعلي هو الموضوع والإمام هو المحمول. وتوجد بين علي الموضوع وبين المحمول وهو الإمام نسبة، وإلا لو لم تكن نسبة أكو اندماج، ما كنت اندماج أحسن. واضح؟ فعلي موضوع وإمام موضوع، عفوا محمول، والنسبة بينهما نسبة استقلالية بين علي وبين الإمام. هذه النسبة بين علي وبين إمام التي هي التي جعلت هنالك ترابط بهذه الجملة، هذه حقيقة علي؟ نسبة حقيقة المحمول إمام؟ يعني هل هي حقيقة الموضوع؟ لا. حقيقة المحمول؟ لا. فعلي مستقل والمحمول وهو إمام هم كذلك مستقل، والنسبة بينهما شنو؟ هم كذلك مستقلة. فعلي كلمة علي مغايرة لكلمة إمام، كما أن النسبة بينهما مغايرة إليهما، لكن ترابط بيناتهم لو لا. فهذه النسبة اندماجية فيها لو غير اندماجية؟ غير اندماجية. النسبة بين المتغايرين وهي مستقلة بذاتها غير اندماجية، يعني ما مندمجة في ذات علي ولا مندمجة في ذات المحمول وهو الإمام. واضح؟ واضح ولا؟ كم كلمة عندنا؟ ثلاثة. عندنا ثلاث كلمات: علي وإمام والنسبة. وما كان الموضوع مغاير للمحمول ومغاير وتغاير النسبة بينهما، كانت النسبة غير اندماجية فيما بينها. لكن حينما أقول لك غلام زيد، صارت أكو نسبة بعد بينات تامة يعني مستقلة لو في نفس الكلمة؟ في نفس الكلمة. أو أقول لك الآن المفيد العالم، وحدة لو اثنين؟ وحدة أصلاً، وحدة. ليش؟ لأن المفيد العالم شبيه ناقصة، شبيه هكذا. المفيد العالم بقوة كلمة واحدة، فالذهن ناظر إلى كلمة واحدة أو ثلاث كلمات، إلى كلمة واحدة، فإذا تكون النسبة مندمجة مضمحلة في هذه الكلمة المفيد العالم. فإذا السامع ناظر، السامع ناظر إلى تغاير النسبة بين الموضوع والمحمول، ناظر إلى شيء واحد لو ناظر إلى ثلاثة؟ ناظر إلى شيء واحد. وإذا كان السامع ناظر إلى شيء واحد سميت النسبة نسبة اندماجية في قوة الكلمة الواحدة، بينما إذا كان هنالك تغاير بين النسبة والموضوع والمحمول غير اندماجية. فالفرق واضح. فإذا كانت اندماجية، فإذا كانت النسبة اندماجية فهي جملة ناقصة، وإذا كانت النسبة غير اندماجية فهي نسبة وجملة تامة. نطبق العبارة حتى يتضح الموضوع أكثر. قال: الجملة التامة والجملة الناقصة. وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك لأنها لا يحسن السكوت عليها، وكأنها في قوة الكلمة الواحدة وهي الجملة الناقصة، والنسبة فيها نسبة اندماجية. فحينما نقول المفيد العالم نبقى ننتظر ما به المفيد العالم، نبقى ننتظر، نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت. لا فرق بين أنك تقول المفيد العالم الرباني الجليل الفهام العلامة، كلام متعدد، وماكو فرق بين أن تقول المفيد. ففي قوة الكلمة الواحدة وأن تعددت تلك الجملة الناقصة. نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وحده وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم، جملة تامة ولا نسبة غير اندماجية فيها المفيد عالم، فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط، نوع النسبة الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية غير ناظر إلى هنالك تغاير بين النسبة وبين الجملة. فتكون النسبة بينهما بينهم نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف. الوصف من؟ العالم. الموصوف المفيد. هكذا على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. فحينما تقول المفيد نفسها ما تقول شنو؟ المفيد العالم الفهام العلامة البحر المدري شلون، فهي كلها شنو؟ هذا منتظر، هذا منتظر لحد ما أنه تكمل كلامك حتى تقول شنو؟ جاءني، فتكون الجملة تامة. فهذه الجملة إن لم يكن فيها تمام الكلام تكون النسبة اندماجية، وتكون ما قلته من ال 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 تكون كلها ناقصة في قوة الكلمة الواحدة. فأنت ليش مؤخرني فقول مفيد فقط؟ ليش قلت المفيد العالم الفهامة العلامة البحر هاي كلها في قوة الكلمة الواحدة؟ زين. وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية، تكون النسبة متغايرة في الجملة التامة، يبقى فيها الطرفان متميزين إحداهما عن الآخر، يتميز علي عن الإمام. كلمة علي مغايرة لكلمة إمام، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط، وهذا الارتباط شنو؟ ارتباط وهو النسبة، والنسبة غير الاندماجية كالمبتدأ والخبر. فتقول علي إمام مبتدأ وخبر بينهما نسبة، فالنسبة غير اندماجية. وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس. المفيد العالم ايش فيه؟ جملة ناقصة، مدرس أصبحت جملة تامة. فإن النسبة بين الوصف والموصوف، الوصف هو العالم، الموصوف هو المفيد، المبتدأ اندماجية في قوة الكلمة الواحدة. والنسبة بين المبتدأ والخبر، المفيد عالم علي إمام، غير اندماجية، يعني غير اندماجية، غير في قوة الكلمة الواحدة. وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة أو الجمل الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى، نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة ليس في معانيها الابتداء والاستعلاء والظرفية والانتهاء، وإنما بما هي هي حرف تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. فحينما تقول في شنو يصح السكوت عليها؟ لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة. شنو السير من البصرة؟ هاي هي نسبة اندماجية جملة ناقصة وتسكت. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية خلافا لهيئة الجملة التامة، فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. فإذا كانت الجملة جملة تامة يحسن السكوت عليها، فاعلموا أن في بينها نسبة، وهذه النسبة غير اندماجية. فإذا كانت النسبة غير اندماجية تدل على أن الجملة تامة، وإذا كانت النسبة اندماجية تدل على أن النسبة ناقصة. وضحت إن شاء الله. وهذا الفرق الجوهري الذي سطره سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه على لوحة العلم والعلماء حتى بان الفارق إلينا. ورحم الله شهيدنا الصدر رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع علمائنا أجمعين إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.